بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، فصل في أحكام الزيارة وآدابها. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه،
أقول لك هذا الحديث، يعني احنا نكرر العبارة هذه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من كم؟ من 100؟ من 100 صلاة؟
في مسجدها أفضل من 100 من مسجدها، والصلاة من 1,000 أفضل من 100 يعني 100.
صلاة في المسجد الحرام
أفضل من 100 صلاة من مسجدها، مسجدي هذا 1,000 صلاة أفضل من 100 يعني 100.
الحديث اللي قبله
فيما سواه،
لا، صلاة في مسجدي هذا أفضل
من 1,000 صلاة أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه
من 1,000، وهنا تقول من 100، هذا سؤالي أنا عن كلمة 1,000 ولا 100؟
إذا هو صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا المسجد اللي هو المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام،
من 100، من 100 أفضل من 1,000.
هو أفضل من 100 لأن الصلاة هنا 1,000، أفضل من 100 يعني 100,000.
أيوة 100,000 تحتاج إلى تفسير معنا. طيب خير إن شاء الله، كمل المسألة.
أنا رحمه الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه.
هذا الكلام الصحيح،
أخرجه أحمد وابن خزيمة.
هذا الكلام الصحيح، أفضل من 100,000 صلاة. إذن هذا أنا أقول فيه سقط يعني. ها؟ طيب والحديث الثاني اقرأ. ايه اقرأ.
صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه.
بما سواه يعني المسجد هذا أفضل. نكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف هنا يبين على أن زيارة المسجد النبوي قبل الحج وبعد الحج كلها سواء، لأنه لا ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي، لأن الزيارة للمسجد النبوي في أي وقت من السنة كلها للحاج أو للمسلم أن يزور هذا المسجد وأن يصلي فيه هذه الصلاة. وأما الحج فهو في السنة يوم واحد، فالزيارة ليس هناك ارتباط، بمعنى ما يفهم بعض العامة على أنه إذا حج ومدا يكون وضعه مختلف عن الشخص الذي يزور في غير هذا الوقت. إذن الزيارة في أي وقت لهذا المسجد ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه 1,000 صلاة كما سمعنا. هذا الحديث وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يغتنم الفرصة حينما يأتي إلى هذا المسجد، لأن شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل الثواب وطلب العبادة هذا لا يكون إلا إلى 3 مساجد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المسجد الحرام الذي هو للحج، وهذا المسجد الذي الصلاة ضاعت فيه إلى 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الذي الصلاة فيه إما 500 أو 250,000 صلاة، وقد سلب على المسلمين بسبب ذنوبهم، لأنه كما تعرفون وضع المسجد الأقصى الآن في هذه الحالة. إذن شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل الثواب لا يكون إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. فلو أن الإنسان شد رحله إلى قبر البدوي، إلى قبر العيدروس، إلى قبر أي واحد، هذا لا يستفيد شيئا، لأن الصلاة أو العبادة لا تكون إلا لهذه الثلاثة المساجد. أما تلك الأماكن فممكن تزار كما تزار المقابر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام نهى المسلمين عن زيارة القبور مطلقا، لأن الناس كانوا يعبدونها من دون الله، يستغيثون بها، يطلبون منها شفاء المرضى، يطلبون إنزال المطر، يستنصرون بها على الأعداء. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دعا الناس نهاهم عن زيارة القبور، بعدما عرفوا على أن هذا العمل الذي يعملونه كان شركا، حينما يأتون لصاحب القبر ويدعونه من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ أجابهم عليه الصلاة والسلام قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما كانوا يطلبون منهم أن يشفوا مرضاهم، أن ينزلوا المطر، أن يردوا الأعداء، قال: هؤلاء انقطعت أعمالهم، إذن هم الآن في حاجة إلى دعائكم. إذن هذه الزيارة المشروعة موجودة ومسنونة في كل مكان للمقابر بهذه الصورة: لا نزورهم ندعو منهم نطلب منهم شيء لا يطلب إلا من الله، إنما نأتي نزورهم نتذكر الآخرة. ما معنى أنها تذكركم الآخرة؟ كل واحد منا يعلم أنه سيموت، كل واحد يعلم أنه سيموت، لكنه ينسى فيرتكب الأخطاء في هذه الدنيا. لكن إذا ذهب إلى المقبرة وجد والده بل ابنه، لأن الآجال محدودة، ما هي بالترتيب الكبير فالكبير، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كنت تتخاصم مع جارك في قضايا معينة ثم تزور المقبرة فتجده قد انتقل إلى هذا المكان، فلان قد انتقل إلى هذا المكان، تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي، ما دام سبقوك إلى هذا المكان فأنت ستأتي في يوم من الأيام، إذا ترجع فتعمل الأعمال الطيبة. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. إذا هذه الزيارة مشروعة، والزيارة مشروعة كما سمعتم هذا الدعاء الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، نأتي نسلم عليهم وندعو لهم. هذه الزيارة وهذه الزيارة لهذا المسجد لا يجوز شد الرحل إلا للمسجد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر الكعبة وذكر هذا المسجد وذكر المسجد الأقصى. أنت ما دمت شديت الرحل إلى هذا المسجد ووصلت، يسن لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت المسجد في وقت الصلاة تصلي مع المسلمين صلاة الفريضة الذين هم يصلونها، وإذا دخلت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد أولا، ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. المسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة المشروعة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما تنتهي من السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا انتهيت من هذا ترجع إلى المسجد وتصلي فيه ما استطعت. إن استطعت تصلي في الروضة هذا شيء طيب، لأن الرسول قال: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وإن لم تستطع فتصلي في المسجد في أي مكان في هذا المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة. أنت تريد مرة أخرى ترجع تزور الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هذا مشروع؟ أنت تريد تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول وينبغي للمسلم أن يتفطن له. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. نعيد الحديث، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن المسلم حريص على أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال لنا هذا القول، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في أي مكان كنت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت عليه، هذه الصلاة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته. فلو أن الصلاة والسلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره فهذا فيه حرج في الإسلام. الإسلام هذا دين يسر، هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول؟ لا يستطيعون. إذن أنت تسلم وأنت في المكان الذي أنت فيه وفيه ملائكة يأخذون سلامك ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الحديث في هذا وتسمعونه بعد قليل إن شاء الله. إذن نحن إذا أردنا أن نصلي مرة أخرى على الرسول وعلينا أن نصلي عليه دائما، نصلي ونسلم عليه ونحن في أماكننا، ما يحتاج إلى أن تذهب مرة أخرى، وهذه الزحمة وهذه الصياح الموجود عند قبر الرسول ما يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، لا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي. والله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن من رفع صوته فوق صوت النبي يخشى أن يحبط عمله. ولهذا قال الصحابي الجليل حينما نزلت هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا الرجل قيس بن شماس صوته مرتفع بطبيعته، فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي، فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت عادته أنه يتفقد أصحابه، فلما افتقده سأل عنه هل هو مسافر هل هو مريض، فأخبروه أنه لا هو مسافر ولا مريض، ما يعني ما الذي خلفه عن الصلاة صلاة الجماعة؟ فقالوا جلس يبكي ويقول إن عمله أحبط لأن صوته دائما مرتفع على صوتك، يعني طبيعة إذا تكلم صوته مرتفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بل هو من أهل الجنة، يعني ما كان يتعمد رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للمسلم أن يأخذ الآداب التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه وهم نقلوها إلينا، وهي موجودة في الكتب الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العمل الذي يعمله المسلم. ثم أريد أن أذكركم بشيء تعرفونه، الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا يصلي صلاة فريضة أو نافلة ماذا يقرأ في التحيات وماذا يقول في كل صلاة؟ ماذا تقول فيها؟ ألم تقول تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ألم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ إذن نحن نصلي ونسلم على الرسول دائما، يعني في اليوم كم كلما صليت صلاة فريضة أو نافلة صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، يعني يجب علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله يصلي على رسوله والملائكة يصلون عليه، وعلينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. الذي أريد أن أنبه عليه أنه ما يحتاج التردد إلى القبر بعدما تسلم، كذلك حينما جئتم للسفر للحج والزيارة جيرانكم وإخوانكم الذين يودعوكم أرسلوا معكم بسلام، قال لكم سلمونا على الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ بعضكم قد يموت وبعضكم قد ينسى، وهناك كما يقولون بريد مضمون، ما عليه إلا أن يصلي وهو في مكانه وفي ملائكة يأخذون هذا السلام يبلغونه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما في حاجة، أنت من أرسل معك بسلام قل له يا أخي أنت صلي وسلم على الرسول وسلامك سيبلغ وأنا عادل هنا عندك، وسلامك سيصل قبل ما أروح وقبل ما أتحرك من هنا. إذن ينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
تسمعون هذا الحديث، هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نؤمن به كما جاء بهذا اللفظ، ولا يحتاج إلى تمحل وإلى أعمال يأتي بها الناس مخالفة لما عمله الصحابة رضوان الله عليهم. الرسول يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الرسول في قبره حي، ولكن حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، يعني ما حد يعلم كيفيتها ولا الصحابة رضوان الله عليهم. فبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا إلا أن يسلمون عليه هذا السلام، ولم يقولوا أنه قد يقضي حاجاتهم. بعض الناس يقول: الرسول حي، تأتي وتطلب منه، تطلب منه الشفاعة، تطلب منه كذا، تطلب منه كذا. حنقول أنه حي كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن نسأل: هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته شيئا؟ لم يطلبوا شيئا. هذا الحديث هم يعرفونه. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرته التي هو فيها الآن، لأن قبر الرسول في بيته وليس في المسجد، ينبغي أن نفهم هذا، لأن كثير من الناس يقولون حينما يعملون القبور في المساجد لبعض شيوخهم أو كذا، يقولون: الرسول عليه الصلاة والسلام قبره قبر أبو بكر وعمر في المسجد، والكلام هذا ليس بصحيح. فقبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأبو بكر معه في هذه الحجرة، وعمر الخطاب معه في هذه الحجرة، أي في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من هذا الجدار الموجود وهذا الفاصل الموجود الجهة الشرقية كلها هذه بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، 9 حجر لزوجاته، بيت لفاطمة، هذه كلها بيوت خارج المسجد، ما ضمت إلا في الفترة الأخيرة عمل احتياطات. الشاهد من هذا على أن المسلم ينبغي أن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين توفي الصحابة قالوا: أين ندفنه؟ هل نعيده إلى مكة التي هاجر منها، أو إلى بيت المقدس مع الأنبياء، أو أين ندفنه؟ طيب، هم يريدون علم كيف يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يفهمون على أنه حياة الحياة البرزخية، لماذا ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: أين ندفنك؟ حتى روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا عمل الصحابة؟ جروا المكان السرير الذي توفي عليه وحفروا له في هذا المكان ودفنوه في هذا المكان. إذن هذه الحياة حياة لا تقوم عليها أحكام الدنيا. الصحابة اختلفوا في أشياء كثيرة، ما كانوا يأتون للرسول يقولون: أعطنا الحل في هذه القضية. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم، وقال لأمتي: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن الصحابة يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنته، وكذلك المسلمون جميعا يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحل فيها لجميع ما يحتاجه المسلمون. أنا أردت أن أنبه هذا، لأن بعض أصحاب الطرق يقولون للناس: يعني خلص الرسول حي اطلبوا منه. هذا الكلام مو صحيح. لو كان هذا صحيحا لطلب منه أبو بكر وعمر وعثمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وهو خليفة راشد وسنته سنة، حينما صار الجدب والقحط وتأخر المطر ماذا صنع؟ كان في حية الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قحطوا جاء إنسان وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا في هذا المسجد. كان الرسول يخطب يوم الجمعة فقال رجل يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. ما هو كان أموالهم؟ أموالهم الإبل والبقر والغنم والمواشي والزراعة. فهم يقولون الآن كلها هلكت، لماذا؟ لتأخر الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله فنزلت الأمطار في نفس الوقت، طلعت سحابة صغيرة كما في الحديث وراء جبل سلع، هذا الجبل على يميننا الآن، وانتشرت في السماء ولم يخرج من المسجد إلا والأمطار نازلة. واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب وأمطار. جاء ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا، خربت الديار يعني من كثرة الأمطار فادعوا الله أن يصرفها عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. في نفس الوقت استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابهم القحط حتى يسموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد بقلة الأمطار، فطلبوا منه أن يستسقي لهم. وأقول لطلاب العلم الحديث في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد وسنته سنة، حينما خطب الناس في الصلاة وانتهى قال كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا هذا الكلام من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، كنا نتوسل برسول الله. متى؟ في حال حياته، مثل ما عمل ذاك الرجل وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله. والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام فدعا وذكر في دعائه أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فالله عز وجل استجاب دعاءه وطلعت السحب ونزلت الأمطار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن الرسول حي في قبره حياة برزخية، فلماذا يترك الرسول ويطلب من العباس؟ والرسول أفضل من العباس ومن الأنبياء جميعا، لأنه يعلم أن العمل الذي ينبغي أن يعمل هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال كنا نتوسل برسول الله يعني في حال حياته، أما بعد وفاته فلا، إنما نطلب من هذا الرجل الذي هو قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل فاضل نطلب منه الدعاء، فدعا الله عز وجل فاستجاب دعاءه. إذن الكلام الذي يقوله هؤلاء الذين يلبسون على العوام المساكين ويقول اذهبوا الرسول الحي اطلبوا منه، هذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز. لو كان هذا جائز لعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يعترض عليه الصحابة، كلهم موجودين الصحابة في وقته، لماذا ما قالوا لعمر بن الخطاب لماذا تصنع هذا والرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره؟ إذن ينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه وأن يعمل الشيء الذي ينفعه في دينه ودنياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك.
هذا لمن يستطيع، ولكن العام قد لا يستطيع مثل هذا الدعاء ولا يحفظه، يكفي أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. نعم.
قال رحمه الله فلا بأس بذلك لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما.
نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
هذا عبد الله بن عمر، وهو الذي يترسم ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية، يحاول أن يعمل بكل ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. هو لم يقف على قبر الرسول إلا في حالين: إذا أراد أن يسافر من المدينة، أو رجع من سفر. أما بقية الأوقات فيصلي ويسلم عليه وهو في مكانه، في أي مكان كان في المسجد. فهذا السلام الذي كان يقوله إذا سلم على رسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. أبوه من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويعرف طلاب العلم القصة التي قتل بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر بن الخطاب هو الخليفة الراشد العادل المعروف بأنه إذا قابل الشيطان في فج فر منه عليه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الرجل كان فيه مجوسي أحسن إليه في الأصل، لكن هو أساء إليه. يعني هذا الرجل أبو لؤلؤ المجوسي تسمعون عنه، ويعظم الآن عند بعض الطوائف أبو لؤلؤ المجوسي. هذا حينما جاء هو ومن يملكه وطلب منه الزيادة في المبلغ الذي يدفعه، وتلكأ في قال من المبلغ هذا، فقيل له أنه يشتغل ويدخل أشياء كثيرة جدا، ومن أعماله أنه يعمل رحى على الهوى، يعني يصنع رحى على الهوى. فقال له: يعني ما أرى هذا كثير الذي طلبه منك عمك هذا الذي يملكك، ما هو كثير. فقال كلمة تناقلها في التاريخ، قال: لأصنعن لك رحا يسمع به الناس. عمر الخطاب قال: توعدني. ذهب وتخفى فترة من الفترات، ثم عمل له سكينا وحدده من الجانبين، ومقبضه في الوسط، يعني هنا السكين هنا وهنا، وسممه. ثم تربص به حتى جاء يوم صلاة الفجر، ينبه الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة الصلاة. فدخل في المسجد اختفى، فصار في الصف الأول. وتعرفون المساجد في ذاك الوقت ما فيه الأنوار الكاشفة بهذا الشكل، فحينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقض عليه بسكينه هذا، فطعنه عدة طعنات، وهذه الطعنات صارت وفاته بسببها. اندفع أيضا مع الناس الموجودين يطعن فيهم يمينا ويسارا حتى قتل عدد منهم. فواحد رمى عليه برنص، فعرف نفسه أنه سيقبض عليه، فقتل نفسه حتى لا يكتشف أمره. التخطيط هذا من أين؟ فالشاهد من هذا على أن عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عائشة أم المؤمنين، وهي في حجرتها التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها، فقال لعبد الله بن عمر: سلم عليها وقل لها عمر يسلم عليك، ولا تقول لها أمير المؤمنين، إني لست الآن بأمير، وتقول لها أنه يريد الإذن منك بأن يدفن مع صاحبيه. فجاء وهي تبكي، فسلم عليها وبلغها بهذه الرسالة، فقالت: كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فرجع إلى أبيه فقال له: ما الخبر؟ قال: رضيت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا جهزتموني وكنت على النعش ووصلتم استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت وأنا على قيد الحياة، فإذا مت ربما يتغير الوضع. فلما جاء استأذنوا مرة أخرى فأذنت، فدفن في هذه الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا قال العلماء: جمع الله بينهما في هذه الفترة، لأن رسول عليه الصلاة والسلام كان يقول دائما: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر في مصالح المسلمين. فجمع الله بينهما في هذه الفترة إلى قيام الساعة. فالشاهد من هذا على أن قبر الرسول وقبر أبو بكر وعمر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وليس في المسجد. هذه وصية لإخوان الحجاج ليعلموا أن القبور التي توضع في المساجد الرسول نهى عن ذلك، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والحديث في الصحيحين. فينبغي لنا أن نعلم على أن ما يعمله هؤلاء هذا لا يصلح، ولا ينبغي أن يكون القبور في المساجد، بل القبور تكون في أماكنها التي وضعت فيها. ولهذا العلماء ذكروا الحكم في هذه القضايا، قالوا إذا كان هذا المسجد بني على قبور كانت موجودة فهذا المسجد هو الذي يزال ويبحث لهم عن مكان آخر وتبقى القبور كما هي. إذا جاء بالموتى وأدخلوها في المسجد ودفنوهم في داخل المسجد فهؤلاء هم الذين ينبشون ويخرجون ويكون مع المسلمين في مقابرهم والمسجد يبقى كما هو. يعني فيه قضية المعتدي والمعتدى عليه، إن اعتدوا على القبور فلا يجوز لهم ذلك بل مسجدهم يهدم ويبحث لهم عن مكان آخر يبنوا فيه مسجد، وإن جاء بالموتى وأدخلوه في المسجد هؤلاء ينبشون ويكونون مع المسلمين، ولا ينبغي أن تكون المساجد فيها مقابر، ما ينبغي أن يكون ذلك. وإذا حدث شيء في هذا التاريخ هذا من الجهل الذي يخالف يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.
يعني الزيارة للنساء لزيارة المقابر هذه منهي عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما الزيارة تكون والشد الرحل لهذا المسجد. هذا المسجد يصلي فيه الرجال ويصلي فيه النساء من عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، النساء في جانب والرجال في جانب، والاختلاط لا يجوز بين الرجال والنساء مطلقا. إذن الصلاة في المسجد مشروعة للجميع، يعني للنساء وللرجال، لأن الصلاة فيه بألف صلاة ولا فرق بين الرجل والمرأة. أما الزيارة فهذه الزيارة للقبر، لقبر الرسول وللمقابر عموما هنا وفي بلادنا، هذه خاصة بالرجال ولا ينبغي للنساء أن يزورن المقابر. وكل واحد منا يعلم على أن المرأة لا تستطيع أن تثبت، هل في امرأة تنزل القبر وتنزل الميت هذا وتدفنه؟ هل تستطيع؟ هذا لا يمكن، هذا شيء معروف. فالمرأة دائما تتضجر ودائما تصيح ودائما تعمل كذا، فلا يجوز لها أن تذهب إلى المقابر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. إذن تسلم وهي في مكانها، تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي في مكانها، وسلامها يبلغ الرسول كما يبلغه سلام الرجل الذي يسلم على الرسول. ولهذا سيأتينا الحديث زين الحديث زين العابدين، وقال عنه العلماء يعني أنت ومن بالأندلس سواء، لا فرق بينك وبين من في الأندلس. الأندلس أين هو؟ وأنت هنا في المدينة، أنت تسلم على الرسول فسلامك يبلغه، وهذا في الأندلس يسلم على الرسول فسلامه يبلغه، لأن فيه ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.
هذا تنبيه للجماعة الذين الآن ينزلون في الفنادق ويستأجرون هذه الأماكن، وقد سألوا بعض الإخوان قبل الحج أن الإنسان يكون في الفندق ويصلي هناك. طيب يا أخي أنت تركت أهلك وتركت مالك وجئت من تلك البلاد إلى هذا المكان هنا، والمسجد تضاعف فيه هذه الصلاة، أما الفندق ما في فرق بينه وبين أي مسجد أو مسجد آخر يعني غير هذا المسجد في المدينة خاصة. كل المساجد لا فرق بينها وبين المساجد في الدنيا ما عدا مسجد قباء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره، أما بقية المساجد لا فرق بينها جميعا. إذن أنت جئت من بلادك وتركت أهلك ومالك وجئت زيارة هذا المسجد، فعليك أن تكثر من الصلاة فيه. الصلوات الخمس يعني المفروضة هذه بالدرجة الأولى، ثم يقول تكثر فيه من النوافل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي، ما حدد على أن الصلاة لا تكون بهذا الأجر إلا إذا كانت فريضة، وإنما صلاة مطلقة. ولهذا المؤلف يقول ويكثر من النوافل. فكثير من الإخوان جزاهم الله خير يجلسون وأنا أشاهدهم ينسون ويظنون أنهم يتحدثون في أعمالهم التي سيرجعون إليها، يجلسون يتحدثون فيما بينهم في هذه الأوقات المحدودة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. لو أن الإنسان يأخذ له مصحف ويقرأ فيه القرآن، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قرأت ألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف تحصل بها كم حسنة؟ كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذا جلست من المغرب للعشاء كم تقرأ؟ جزئين، تتحصل على هذا الأجر العظيم. بدل ما نجلس نتحدث سنصنع وإذا عدنا لبلادنا في كذا وكذا، هذا الأوقات الأخرى كلها له. هذه الفرصة القصيرة عليك أن تغتنمها في التحميد والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يتمون الصفوف الأولى أو الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم.
يكفي. المؤلف رحمه الله يقول: ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة. الروضة الشريفة كما سمعتم الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. الروضة كأنتم تشاهدون الآن الزحمة الموجودة فيها، كثرة الناس الموجودين فيها، أنت يسر لك وصليت فيها فهذا شيء طيب، وإن لم يتيسر فتصلي في أي مكان، والألف إن شاء الله تكون مضمونة، لأن الرسول قال: صلاة في مسجدي هذا. فالمؤلف يتحدث على فضل الروضة لأن الرسول ذكر في هذا الحديث، وليس معناه على أنه إذا لم تصلي في الروضة ما تتحصل على الألف. ثم قال: الفرق بين النافلة وبين الفريضة. الفريضة يقول: يجب على المسلم أن يحرص على الصفوف الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها، قال: ولو كان في الزيادة القبلية. أنتم الآن تشاهدون الروضة والمنبر الذي فيها، هذا هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الزيادة الموجودة التي يصلي فيها الإمام، هذه الزيادة ما جاءت إلا حينما وسعوا المسجد، فلما وسعوا المسجد صارت هذه الزيادة. فهو يقول: لا فرق بين هذه الزيادة وبين بقية المسجد، لأنه أثر عن عمر رضي الله عنه أن هذه الزيادة لو وصلت إلى صنعاء هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الزيادات في المسجد من هنا أو من هنا، هذه كلها يطلق عليها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كثير من الإخوان المسجد يكون فيه سعة وهو يجلس برا، من أجل إيش؟ يعني يريد البراد كما يريد الهواء وكذا. المفروض أن يصلي في داخل المسجد، فإذا لم تتحصل في المسجد ما في مانع أن تصلي في الأماكن هذه، لأن الصفوف متصلة، والصلاة إن شاء الله أجرها مثل أجر ما في المسجد إن لم يستطع. لكن إذا كان المسجد فاضي وهو يجلس هناك عند الأبواب برا، أرى هذا أنه غير مناسب. أظن مفهوم كلامي هذا، يعني المسجد هذا مسجد الرسول كله عليه الصلاة والسلام، هذه الزيادات فيه هي من مسجده، لأن هذه الزيادة تابعة للأصل الذي هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسجده كما تشاهدون وموجود تجدون مكتوب في حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لمن يتسع، هذه الأمة التي تأتي للمسجد هذا، والزيادة ستأتي في المستقبل كما عمل خادم الحرمين الشريفين في توسعة هذا المسجد، ستكون فيه أشياء كثيرة جدا وتوسع لكثرة الناس، لأن الناس بحمد الله ربنا يستر عليهم في هذه الدنيا وكلهم يحبون الخير فيأتون إلى هذا المسجد فيحتاجون إلى هذه التوسعة. فالشاهد من هذا على أن التوسعة في المسجد كله مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مهما بلغت هذه التوسعة. الصفوف المؤلف يذكر على أن في صلاة الفريضة ينبغي الإنسان أن يحرص على الصف الأول، لأنه إذا كان في الصف الأول الأجر أفضل، وكذلك إذا كان في ميامن الصفوف، لكن من استطاع ذلك هذا خير له والحمد لله، ومن لم يستطع فيصلي حيث تيسر له الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها.
يعني قبل الزيادة وبعدها، هو يقول الصلاة في الصفوف الأول تحث أو تخص مسجد، ما تخص مسجد الرسول بل كل المساجد، ينبغي للمسلم أن يتقدم في الصفوف الأول، ثم هذا المسجد مسجد الرسول، هذه الصلاة في الزيادة وفي غيرها، لأن هذه الزيادة يطلق عليها أنها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه رضي الله عنهم على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة.
هذا يعني حل كما تسمعون الآن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحث على ميامن الصفوف، وميامن الصفوف الروضة هي في آخر الصفوف من الجهة الشرقية، الروضة هي تبدأ الآن من حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، معناها هي في الجهة الشرقية، ميامن الصفوف تمتد إلى الأبواب التي هنا، فمعنى ذلك على أنه في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحث على ميامن الصفوف ويحث على الصفوف المتقدمة، مع أن هذه تبتعد عن الروضة. فيقول ما في فرق بين هذا وهذا، نعيد العبارة هذه.
قال رحمه الله تعالى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه رضي الله عنهم على ميامن الصفوف.
على ميامن الصفوف، يكون على اليمين. طيب تفضل.
ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة.
حتى في مسجده الأول خارج عن الروضة، الروضة محدودة كما تشاهدون الآن، من ذهب إلى المسجد يشوف حدود الروضة بهذه العلامات في الأعمدة وبهذا الفرش المميز، فهذه هي الروضة. إذن المسجد أكبر من هذا، إذن يقول أن هذه الميامن خارج عن الروضة، إذن الرسول كان يهتم في الصلاة الفريضة بالصفوف الأول وبالميامن، ميامن الصفوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة، وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه.
نعم. يقول هنا وكما تشاهدون بعض الناس يعني يريد أن يعبر عن المحبة، عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتمسح بالجدران وبهذا الصفر الموجود، الحديد هذا الموجود، وتعرفون هذه الأبواب وهذا الحديد وهذا صنعوا الحدادون في الورش، أظن تعرفون هذا كلكم جميعا، فهذا الحديد ما ينبغي للإنسان يتمسح به، ولا هذا الجدار لأنه من الطوب والبلوك بنوه الناس، لا ينبغي للإنسان أن يعمل هذا. فهو يقول لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، هذا كله لا يجوز، لا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. إذا كنت تحب الرسول صحيح فتابعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بالمتابعة له عليه الصلاة والسلام، وكلما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه علينا أن نعمل به، وهذه هي المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تتمسح بالجدران وتطلب من الرسول ما لا يطلب إلا من الله فهذا شرك بالله عز وجل، فلا يجوز، هذه بدع منكرة وقد تصل إلى الشرك، والشرك الله عز وجل أخبر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يقول هذا لم ينقل عن أحد من السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أنحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره، ودون الإسلام مبني على أصلين. يعني هذا العمل الذي يقوله بعض الناس الذين يجهلون الأحكام الشرعية ويجهلون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وتكون عندهم هذه العواطف بدعوى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله مخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت لا يجوز لك أن تطلب من الرسول قضاء حاجة أو تفريج كربة. سبق ما قلته لكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى صلاة الاستسقاء قال كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن التوسل هو بدعاء الحي، حي موجود تطلب منه أن يدعو الله لك، ما هو أيضا تأتي تتمسح فيه وتقول بجاه فلان هذا أن الله يعطيني كذا وكذا، لا، إذا توسمت في رجل فيه الصلاح وتريد منه أن يدعو لك فينبغي لك أن تطلب منه هذا الدعاء، وهو ينبغي له أن يجيبك فيدعو الله عز وجل لك، لأن عندك ولد شارد ضايع، عندك حاجة تريدها تطلب منه أن يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل بدعاء الصالحين، يعني تطلب من الرجل الصالح الحي أن يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه. وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وبينه لنا في قصة الأعمى، رجل أعمى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو الله له أن يعيد الله عليه بصره، الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته مستجابة. والعلماء بينوا أن هذا الحديث يدخل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الأعمى طلب من الرسول هذا الدعاء أن يدعو الله له أن يعيد إليه بصره، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شئت صبرت ولك الأجر العظيم لك الجنة، وإن شئت دعوت، يعني خيره بين الأمرين. فالرجل المسكين يريد يشوف مع الناس فقال بل أدعو، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له تتوضأ وتصلي ركعتين ثم تطلب في صلاتك هذه، تقول في دعائك اللهم شفعه في وشفعني فيه. كيف هذا معنى؟ يعني يقول قل هذا القول أي اللهم أقبل دعائي في أن تقبل دعاءه في، أي هو نفسه الأعمى يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم شفعه في، يعني شفع الرسول في وشفعني فيه، شفعني فيه يعني أقبل دعائي في أن تقبل دعاءه في. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك ثم استجاب الله دعاءه فرد الله عليه بصره. الذين يقولون أنه يطلب من الرسول مثل هذه الأشياء، نسأل هل سمعتم بأعمى جاء وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعيد الله عليه بصره ورد الله عليه بصره؟ هل حدث هذا في هذه الدنيا؟ لو كان هذا يحدث مكان فيه أعمى موجود في هذه الدنيا كل العميان سيأتون ويطلبون من الرسول هذا الطلب. إذن هو الطلب يعني بالدعاء من الحي، الحي يدعو وأنت تؤمن على دعائه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فدعا الله عز وجل ثم دعا الرسول له فاستجاب الله دعاءه فأعاد عليه بصره. العميان موجودين الآن، موجودين في هذه الدنيا، لو أنه من طلب من الرسول أن يعيد الله عليه بصره ويعيد عليه بصره كلهم الآن مبصرين، ما في ولا أعمى ولا يذهبون إلى المستشفيات يتعالجون ولا حاجة، أليس كذلك؟ فينبغي الإنسان أن يفكر بعقله، الله أعطاك عقل تميز به بين الصالح والطالح، بين الخير والشر. إذن الدعاء أو الاستغاثة أو الاستسقاء يكون بدعاء الرجل الحي، تطلب منه أن يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه. أما هو يتوسل بميت بعيد، يتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ويطلب منه أن يفرج عنه كربة، فهذا ما فعله أحد من الصحابة، ولا ينبغي المسلم أن يعمل ذلك. أو شفاء مريض، يقول له يا رسول الله ابني مريض أو زوجتي مريضة أشفيها لي، هذا ما ينبغي الإنسان أن يقول هذا، وإنما يدعو الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يشفي من المريض، وإذا مرضت فهو يشفين كما قال إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفين. الله عز وجل هو الشافي، والله عز وجل هو الخالق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الذي يرزق. إذا نطلب من الله كل ما نريده، والله قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فما يحتاج تأتي بإنسان مخلوق وتطلب منه هذا الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، وإنما تطلب من الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا نتوجه بدعائنا كله إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المعطي وهو المانع. لا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله، لا نبي ولا ولي، ولا أن يذبح لغير الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من ذبح لغير الله. كثير من الناس مساكين يحتاجون إلى تعليم، يأتي يذبح لهذا الولي الفلاني، أنت إذا قلت له لماذا؟ قال لأنه يعني يحبه ويريد هذا الولي أن يعطيه شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن من ذبح لغير الله. إذن هذا الشرك بالله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك. إذا أراد أن يتصدق على الفقراء وعلى المساكين لا مانع من ذلك، لكن يأتي لهذا القبر ويذبح هذه الذبيحة ويطلب صاحب القبر أن يشفي مريضه أو يرد غائبه، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي لنا أن نعلم على أن دعاء غير الله شرك أكبر، الذبح لغير الله شرك أكبر لا يغفر، والله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني كل المعاصي التي يرتكبها المسلم وهو مسلم لم يشرك بالله عز وجل، هذه المعاصي تحت مشيئة الله، يعني الزنا والسرقة والكذب والغيبة والنميمة، هذه كلها معاصي، هذه المعاصي تحت مشيئة الله، إن تاب الإنسان منها تاب الله عليه، وإن لم يتب منها ومات عليها الله عز وجل يعذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن الكفر في قلبه، كما قال الله عز وجل لرسوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هذا لا يعتقدونه بقلوبهم. إذن المنافق النفاق الاعتقادي هذا في الدرك الأسفل من النار، والكافر في النار. ليش الفرق بين هؤلاء وهذا مع المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله ويعمل كذا؟ هذا ضرره على المسلمين أشد من ضرر الكافر على المسلمين، لأن الكافر تعرف أنه كافر عدوك، لكن هذا يقول هو معك. فالله عز وجل أعطاهم هذا الحكم الذي يستحقونه. قد يقول قائل: المنافقون كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أخبره بأسمائهم واحدا واحدا، ولهذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق، فكانوا يسألون من أسر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأسماء هؤلاء المنافقين: هل ذكرك لي رسول الله، ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا على نفسه من أن يكون منافقا. الشاهد من هذا أن الرسول لم يقتلهم. لماذا لم يقتلهم وهم منافقون؟ العلماء بيّنوا على أن الرسول لو قتل هؤلاء المنافقين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويراؤون في صلاته ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لو قتلهم لصارت هذه ذريعة للحكام الفجرة الذين يريدون أن يقضوا على المسلمين، فسيأتون للرجل الفاضل الرجل العالم الذي يفيد الناس ويقتلونه. لو قيل لهم لماذا؟ قالوا هذا منافق، الرسول قتل المنافقين. فهمتم هذا يا إخوة؟ فهذه من الأمور التي راعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حينما فتح مكة والكعبة بنيت على هذا الوضع الذي تشاهدونه الآن، والحجر من مكة، الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، لكن قصرت النفقة بالمشركين فلم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. لماذا عمل الكفار الباب في هذا المكان؟ كلكم شاهدتم الكعبة، عملوه ليدخلوا من أشاء ويمنعوا من أشاء، لأنه واحد يقف على الباب يمنع الناس كلهم، من جاء دفوه سقط خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني خشية أن يقول المشركون كفار مكة أن الرسول ما جاء بدين صحيح، وإنما جاء يريد الفخر لنفسه، لأن الكعبة هي فخرهم، إذن هدم الكعبة من أجل هذا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين كلها في الأرض، باب يدخل الناس منه باب يخرجون. إذن تركه لدفع ما قد يحدث للناس من أن الرسول لم يأتي بدين صحيح. فهذه قواعد مراعاة في الإسلام، ينبغي المسلم أن يعلم أن هذه الأمور من الأحكام الشرعية التي راعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الإسلام والمسلمين فيما بعد. حينما قال ذاك الرجل ذو الخويصرة للرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، حينما قسم غنيمة بين الناس، فهذا الرجل قال للرسول: أعدل فإنك لم تعدل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هو ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقال بعض الصحابة: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة ردة، يقول الرسول هذا الكلام ردة يستحق أن يقتل. الرسول ما قال أنه لا يستحق أن يقتل، ولكن قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني هذا سيكون فيه صد للمسلمين من الدخول في الإسلام. سيقول المشركون الذين هم أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، سيقول للناس: انظروا، من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، فلذلك ترك قتله مع أنه يستحق القتل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.